الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كتاب معارج القبول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله، ومن باب تحفيز الإمام بس كده نعرف عمر الشيخ حين توفي كان كم سنة؟ 35 سنة. فليبذل بقى طلاب العلم جهدهم ليحصلوا هذا العلم الغزير. الكتاب متضمن للجزء أول فيه بعيد عن المجلدات وحجمها، جزء في باب الأسماء والصفات وبعض مسائل الإيمان والقدر، ثم جزء آخر الباب الثاني في توحيد الألوهية ومظاهر الشرك والتحذير منها، ثم جزء ثالث أو باب ثالث في شرح حديث جبريل في أصول الإيمان، وجعل في خاتمته بيان مسائل الإيمان إضافة إلى ما سبق في أول شرح حديث جبريل، ثم ذكر مسألة الاعتقاد في الصحابة وآل البيت رحمه رضي الله تعالى عنهم. فتضمن بذلك يعني أنواع التوحيد كلها، وطبعا في الجزء الأول ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وباقي أركان الإيمان. الكتاب يتميز بكثرة الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والاستفاضة في ذلك، وهذه ميزة عظيمة تجعل السائر في الكتاب يبتعد عن علم الكلام ويقترب من نصوص الكتاب والسنة. وإذا فاته شيء من الأدلة أدركه دليل آخر من كثرة استفاضة الشيخ في الأدلة رحمه الله تعالى وغفر له. بداية الكتاب المقدمة اللي هي الفاتحة هي شرح لأسماء الله الحسنى ضمنها في الثناء على الله عز وجل، وفي وسط الثناء على الله عز وجل شرح كل اسم على ما ورد في حديث الترمذي. الذي نعلم هو أصله في الصحيحين، وزيادة الترمذي على الراجح من أقوال أهل العلم زيادة مدرجة، وغالبا أنها من جمع الوليد بن مسلم. حديث الترمذي أعني إن إله 99 اسما من أحصاها 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وذكر ده الحديث أصله في الصحيحين، وذكر الترمذي رواية في عد الأسماء الحسنى وهي المشهورة عند أهل العلم. لم يكن هناك يعني من أهل العلم من يطعن في هذه المسألة مع اختلافهم في تصحيح تحسين أو تضعيف الرواية اعتبارها مدرجة، إلا ما كان من في أهل زماننا من البعض الذي غلظ في هذه المسألة وجعلها مسألة تبديع، وهي المسألة المبنية على وهي مسألة حكم الاشتقاق. لأنه إذا كانت الزيادة في الأسماء الحسنى مدرجة وليست من صلب الحديث فهي متضمنة لمجموعة من الأسماء الحسنى التي اشتقها من جمع هذه الأسماء 99 من نصوص الكتاب والسنة، بعضها وارد بصيغة الاسم وبعضها وارد بصيغة الفعل، واشتق منه الاسم، كما أن غيره قد فعل ذلك، وقد عد جماعات من السلف 99 اسما على اجتهادهم، وبنوا معظم هذه الاجتهادات على الأسماء الواردة بصيغة الاسم، وبعض الأسماء المضافة، وبعض الأسماء المشتقة. وكما ذكرت لم يطن أحد في اعتقاد هؤلاء، ولا أنهم أتوا ببدعة ضلالة، إلا ما كان من بعض أهل زمننا، لعلها ستأتي إن شاء الله في مسألة الاشتقاق. الشيخ رحمه الله جرى على يعني شرح هذه الأسماء كما ذكرت في الثناء على الله، وهي من أمتع ما يمكن هذه المقدمة، إذ معرفة معاني أسماء الله الحسنى هي أصل التدبر في آثارها وأصل التعبد لله عز وجل بها، وبذلك يكون الإنسان قد أحصاها إذا حفظها وعلم معانيها وعمل بمقتضاها ودعا الله عز وجل بها، فإنه يكون قد أحصاها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله. الله عز وجل لم يتخذ ولدا، لا حقيقة ولا تسمية، لم يسمي بعض خلقه ولدا، ولم يلد سبحانه وتعالى، ولم يولد عز وجل، لم يلد ولم يولد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، في تسمية بعض الخلق ولدا، كما يزعم اليهود والنصارى، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا يزعمون أنهم آلهة، ولكن ينتسبون إلى البنوة، إلى أنهم أبناء الله من باب المجاز، من باب أنه يرعاهم. فنقول كلا الأمرين، يعني اعتقاد أن الله ولد من جنسه ولدا كاعتقاد النصارى، في المسيح عليه السلام يقولون إله من إله، نور من نور، من جوهر أبيه، مساو له في الجوهر، يثبتون نصوصا قاطعة، هذا كلامهم في ما يسمونه قانون الإيمان المسيحي، الذي يعني يجزم كل من سمعه أنهم يعتقدون ألوهية المسيح، وأنه مساو ل يعني الخالق سبحانه وتعالى في جوهره، وأنه غير مخلوق، بل هي تطوير لنظرية الفيض التي عند الفلاسفة القدماء، ولذلك يقولون مولود من أبيه قبل كل الدهور، وهذا كلام متناقض في حد ذاته. فالله لم يتخذ ولدا، لا حقيقة ولا تسمية. ناس كتير تقول ايه ربنا ابو الكل، كلمة فظيعة لا تجوز بحال. هم قصدهم ان ربنا يرعى الكل، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق الكل، لكن هذا لا يجوز بحال من الاحوال ان يقال. ولم يكن له شريك في الملك، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الإعانة، ليس له شريك في الملك سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل، له أولياء لكن ليس من حاجة إليهم، لهم أولياء يحبهم ويحبونه، ينصرهم وينصرون دينه، وهو لا يحتاج إلى أحد، لا يفتقر إلى أحد، ليس له ولي من الذل وما كان معه من إله، من معبود بحق، الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. أنا نسخ الأسماء التي وردت في رواية الترمذي كما ذكرنا. قال الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله هو الحق يعني متحقق وجوده، الله هو الإله الحق المستحق وحده أن يعبد، فلوش الله تعالى تميت الحرام والفتت. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل لأنها آلهة تعبد بغير الحق لا تستحق أن تعبد، وأن الله هو العلي الكبير سيأتي سبحانه إن شاء الله. الإله المستحق للعبادة، المعبود أصلها في المعبود بحق أو بباطل، أصل الكلمة معناها استعمل في المعبود بحق أو بباطل، لكن غلب الاستعمال على المعبود بحق. فتعريف الإله إذا أطلق المعبود بحق، ولكن مع القرائن قد يفهم منها أنه المعبود مطلقا. قال عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فما أغنت عنهم آلهتهم معبوداتهم، هي معبودة بباطل، إذا سميت آلهة بس آلهة بباطل بغير الحق. فقد تستعمل كلمة الإله في المعبود بالباطل، ولكن إذا أطلقت فقلنا لا إله إلا الله، فمعناها إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. يبقى في الحالة دي هيبقى تقدير موجود صحيح، بس لو فسرت إن الإله معبود بحق. أما لو فسرت الإله على ما على أصل معناها يبقى لا معبود بحق، تفسر تقول لابد أن تقدر بحق بعد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة أو عالم الغيب والشهادة، الحمد لله عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزو عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الطريقة الرائعة الجميلة المستقاة المستنبطة من الكتاب والسنة في بيان معاني الأسماء والصفات ببيان آثارها، ليس بطريقة المتكلمين بالتعريف، العلم صفة ثبوتية وجوبية تدرك بها المعلومات، التعريفات دي وهي أصلا كلمة واضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير بهذه الطريقة، بل التفسير بالطريقة دي تقول يعني إيه صفة ثبوتية، وبعدين يقولوا في صفة سلبية وإيه وجوبية أو غير ذلك بقى من التعريفات. المهم إن هو طريقة الشيخ هو طريقة الكتاب والسنة أن نتناول ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى من خلال ذكر أثرها في الكون، ذكر ما أحاط الله به علما. إذا قال الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، ده الغيب والشهادة أحد المعاني في ذلك. عالم الغيب، هو الغيب أصله ما غاب عن الإنسان، ولا شك أن ما في نفس الإنسان لا يعلمه غيره، وهناك أشياء غيب آخر لا يعلمها إلا الله. القرآن بين لنا أن نتدبر في ما أحاط الله به علما. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل مظاهر الحياة في الكون تقعد تتدبر فيها وتنظر إلى ما فيها من علم قد أحاط الله عز وجل به سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وانت شايف ورقة بتسقط من شجرة كده، بشوف كم مرة تقلبت إلى أن تستقر في باطن الأرض. لما الواحد يقعد يفكر كده، البترول اللي موجود والغاز والحاجات اللي هي أصلا مركبات بتاعت نباتات عبر سنين طويلة من آلاف السنين دفنت وتحولت إلى هذا النفط وهذا الغاز، ومركباته هي مركبات يعني عضوية، يعني يا إما حيوانية يا إما نباتية. وتنظر كيف أنها في يوم من الأيام كانت ورقات شجر سقطت ودفنت في الأرض، وتغير تركيبها حتى صارت هذا الشيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولو تأملت مفاتيح الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعني يعلم عنه كل شيء، وما أجل وما عمل وما رزق وما شقي وما سعيد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سنفكر في كل هذا ليعلم ساعة علم الله عز وجل. عالم الغيب والشهادة ما شهده الناس، الشهادة ما شهده الناس. قال: علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما كان فيما مضى، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان، لو أراد الله أن يكون كيف سيكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كل لو موجودة في القرآن من علم الله عز وجل. ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، وغير ذلك كثير. وهذا أضعاف ما كان وما سيكون، وقد أحاط الله بذلك علما. يعني لما الحاجة لما حصلتش كانت تحصل ازاي بالضبط كده؟ لو ما كانش مثلا أبونا وأمنا اتجوزوا، كانوا اتجوزوا ناس تانية، كنا احنا نطلع منين؟ علم الله ذلك. ده بقى دي احتمالاتها ايه لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. يعني بدي بص كده، كان في احتمالات ان يبقى تكويننا مختلف عن اللي احنا فيه ده. ده احنا كنا احتمال من مثلا بتاع كم، بتاع 600 مليون احتمال. في كل مرة دفقة بني الملي متر المكعب، الملي لتر المتر سنتيمتر المكعب، اللي يبقى في حدود 5 سنتي في كل دفقة أو في كل مرة جماع مثلا، 5 ل 6، كل سنتيمتر مكعب فيه 100 مليون إلى 120 40 ل 120 مليون حيوان منوي. كل واحد فينا شخصيا كان في يوم من الأيام إيه حيوان منوي ده، كنت كان ليك كم زميل في الموضوع؟ اضرب 5 في 120، 600 مليون زميل كانوا كلهم بيجروا نحو البويضة، كلهم بيجروا نحو البويضة دي، والبويضة دي متشكلة بطريقة معينة، ومرة تطلع من رحم ده ومرة تطلع من رحم ده، وسبحان الله الزوج والجامعة وزوجتها يعني عدة مرات، ومرة منهم يكون فيها ليه. لكن كان في احتمالات هائلة تانية، ان لو كان حيوان منوي اخر ممكن كان بقى انثى، بقى هو بقى اخوه، بقى حاجة تانية. في صفات موجودة جوه الحيوان المنوي ده وجينات معينة في رأس الحيوان، كان في زي ما قلت لكم 600 مليون احتمال اخر ان احنا نتشكل بتشكيلة تانية. الحيوانات دي بتحيط بالبويضة تقعد تخرم فيها كده، تقعد تخرم فيها، مصورينها على فكرة، اللي عايز يدور عليها على النت هيلاقيها، متصورك بكاميرا مش متصورة بتخيل، لا بيدخلوا كاميرا وبعد يصوروا الحيوانات دي بتعمل ايه، تقعد تجري 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 في فضاء واسع قد من هنا القمر بالنسبة لحجمها مثلا، يعني فضاء الرحم بالنسبة لحجم الحيوان المنوي مسافة هائلة جدا يعني، او من هنا لامريكا مثلا، والحيوانات دي تسبح في اتجاهها هي ربنا علمها اياه لغايه ما توصل لقناة فلو، بتروح جاية داخلة منها مع انها فتحتها صغيرة وضيقة، لكن هي تفضل ماشية فيها، تروح جاية داخلة وتقابل البويضة في التلت البراني منها، وده المكان اللي بيتم فيه التلقيح، وهي البويضة لسه طالعة من المبيض تلتقطها في قناة فلو، ويحيط بها الحيوانات المنوية اللي وصلت، واللي وقع في السكة، واللي تاه في السكة، واللي مات في السكة، واللي وصلوا بقى عدة ملايين، عدة ملايين بقى من الايه، من 600 مليون دول، وكل منهم يقعد ايه يخرم جدار البويضة بانزيمات بيفرزها. حد فاكر الموضوع؟ حد فاكر نفسه كان بيعمل ايه؟ ولا احنا اصلا ما كناش احنا حاجة واحدة، ده احنا الجزء مننا متكون من نطفات الامشاج اخلاط، وبعدين نفضلوا ينخروا في جدار البويضة لغاية ما واحد بس ينجح في ادخال رأسه، اللي هي المادة الكروموزومية المشكلة لهذا الجنين، بمجرد ما يحصل كده يتوقف الباقون خلاص، تقفل البويضة، ولو لان لو دخل اتنين مش هيبقى فيه جنين، لان هيبقى 46 كروموزوم بالعدد، لو نقصوا ولا زادوا واحد بس ومش مؤثر زي الاكس مثلا هو الكروموزوم الجنسي يخلي الانسان متخلف عقليا، ولو واحد من الـ من الـ من الـ من الـ من 22 التانيين، 22 في 2 22 زوجهم، و23 زوج 23 ده اللي هو الكروموزومات الجنسيه فيها بعض الصفات، لكن الحاجه من الاساسيين نقصت الجنين ده غالبا لا يتكون اصلا، فضلا بقى ان يكون 23 و23 هم اصلا هم كام، هو 23 في الحيوان المنوي و23 قصادهم في الايه؟ في البويضه، وهم عارفين قصادتهم، يعني ال 23 كروموزوم دول بيترصوا قصاد 23 زيهم، لو جه واحد اتلخبط قصاد الثاني ما تتكونش الجنين، فضلا ان مثلا واحد يبقى قرد وواحد ثاني يبقى بني ادم، ولا واحد يبقى ضفدعه، ده غباء، ده مستحكم، الناس اللي بيقولوا نظريه نشوء الارتقاء ده ناس ما تفهمش والله العظيم، يعني جزما ويقينا هم لا يعقلون، ما خلاص العلم يعني اثبت ده مستحيل يحصل، ده لو كروموزوم جه قصاد واحد مش بتاعه ما يتكونش الجنين ده، لازم يجوا زوج كروموزومات كل واحد قصاده من الانثى في الحاله لما قصاد الانثى واحد زيه، منقسمين يجوا قصاد بعض معروفين، الكروموزوم نمرة واحد، كروموزوم نمرة اثنين، كروموزوم نمرة 17، كروموزوم نمرة 21، كروموزوم 21 ده اللي بيعمل المنجل لما يبقوا ثلاثة، لما يطلع 47 كروموزوم في البويضة واحد منهم ينقسم مرتين ويطلع العيل ده فيه 47 كروموزوم يطلع متخلف عقليا، يطلع منجل الطفل المنغولي، فسبحان الله الأمر ده يعني بقول لكم لازم يترصوا قصاد بعض، فاول ما يخشوا كده يتكون الايه الانسان، لو دخلوا 23 و 23 يطلع مع حاجه تانية خالص، ما فيش بني ادمين متكونين من 69 ما يتكونش ما يتخلقش، فلازم هم 46 معروفين بالعدد وكل واحد قصاد واحد، الاحتمالات الثانيه ان احنا كنا نموت ما كناش نتكون كان يحصل ايه؟ يقول لكم احنا احتمال من 600 مليون احتمال، وكانت صفاتنا تختلف، على فكرة الجينات بتاعت الاخلاق مؤثرة سبحان الله، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، 600 مليون احتمال ده تخيل في كل واحد من مليارات البشر دي يبقى كم احتمال كان ممكن تبقى انت، وكل البشر دول يبقوا كم احتمال في الملايين دي، وفي كل زمن فيه 6 مليارات انسان، 6 مليار بني ادم، وصلنا 7 مليار على الكره دي كل زمن، ودول عمالين حبه يموتوا وحبه يحيوا، وسبحان الله علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزو عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، مثقال ذره اما نمله
أو هباء اللي هي في الغبار الذي يكون في ضوء الشمس عندما يكون في غبار. عمال يتحرك الذرات دي، بص كده في الغبار وشوف عمال يتحرك ازاي، ذرات طالعة وذرات نازلة، وعمال يتحرك حركة عجيبة لا يعزب عنه مثقال ذرة. قارنه بين طريقة التفكير دي التي يرشدنا إليها القرآن، وبين أن العلم صفة ثبوتية وجوبية تدرك بها المعلومات. في الآخر يفسر حاجة إيه؟ فسر الجهد بعد الجهد بناء. شوفوا الطريقة اللي تأثر في القلب أنهين، أنهي طريقة التي تخرج الإنسان إلى أن يعني أن يعبد الله عز وجل بإدراكه أنه هو جاهل لا يعلم، وأن الله بكل شيء عليم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. فكر في دي، ما يدخل في الأرض من قطرات مياه نازلة من السماء، من حبات، من بذور، من أشياء تدفن فيها يلج في الأرض، وما من أشياء تقع عليها من السماء من ذرات تراب تدفن في الأرض أو تكون تربة فيها، وما يخرج منها من نباتات، من حياة، من كائنات، من أشياء مدفونة، من ذهب، من فضة، من حديد، ما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، من أوامر الرب، من مطر أيضا، وما ينزل من السماء من ملائكة، وما ينزل من السماء من أوامر الرب عز وجل نازلة من عنده نافذة كما هو، وما يعرج فيها، ما يصعد فيها. النهاردة من بخار المية بيصعد في في في, في السماء ويكون السحاب. ما يعرج فيها من أعمال العباد، ما يعرج فيها من الملائكة الذين يصعدون. كيف لا هو الذي خلق وقدر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الخالق؟ أو ألا يعلم الله من خلقهم؟ إذا حد يعرف بنا من بناء التفسيرين قلناه من تروح تنام ومش هينفع كفانا. أنا قلت لك تفسيرين مش كده؟ ولا مش واخدين بالكم؟ ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير؟ والثاني ألا يعلم الله من خلقهم الذين خلقهم؟ فقلت لكم اعلموني من؟ اسم موصول، ماله؟ في محل نصب ايه؟ ده على تفسير ايوه كده. عشان كده بقول لك يبقى تقدير فاعل يعلم ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو، ماشي كده. واما لو فسر من من يبقى هو الفاعل، يبقى اسم موصول في محل رفع ايه؟ فاعل. فهمنا؟ الذي خلق هو الذي يعلم، الخالق يعلم. التفسير الثاني ألا يعلم الله الذين خلقهم؟ من خلقهم؟ هو يعلمهم عز وجل. يبقى واحدة تبقى في حال نصب مفعول، والثانية في حال نصب ايه؟ في حال رفع ايه؟ فاعل، وهو اللطيف الخبير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ده ورد في حديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هي قلت لكم ماشي، هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو حديث التلميذي جايب كده الرحمن والرحيم ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، عالم الغيب والشهادة. الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين. كتب على نفسه الرحمة، هو عز وجل الذي كتبها، لم يستوجبها العباد بأنفسهم، وإنما جعلها الله عز وجل على نفسه، كتبها على نفسه، أوجبها على نفسه. رحمن الاسم الدل على صفة الذات، الرحيم الاسم الذات الدل على صفة الفعل على الراجح، أو اسمان أحدهما أبلغ من الآخر، الرحمن أبلغ. هو كل اسم الدل على صفة الذات، بمعنى أن كل من سوى الله مرحوم بمقتضى أنه غيره لابد أن يناله من الرحمة. وفي الآخرة رحمن الآخرة، بمقتضى هذا أن كل من في الآخرة يناله من الرحمة. الكفار لن
يعذبوا إلا على ما فعلوا، ولا تزر وزرة وزر أخرى، والله أعلم. أما رحمته الخاصة بعباده المؤمنين التي يدل عليها اسمه الرحيم صفة الفعل، فهي لمن شاء، فهو عز وجل يرحمهم بتوفيقهم للإيمان والهداية للإسلام والعمل الصالح، ويرحمهم في الآخرة بإدخالهم الجنة. كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضبه، كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب المبين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق كتابا فهو عنده فوق العرش، فيه أن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. هذا الكتاب الذي عند الله عز وجل كتب الله عز وجل فيه: إن رحمتي غلبت غضبي. معنى ذلك أن أكثر الخلق يرحمون، من 999 في النار وواحد في الجنة فقط في بني البشر. وكم من خلق الله عز وجل غير البشر لا يحيط بهم علما إلا الله، وكلهم مرحوم. من العوالم، هو عالم الإنس والجن يعني. وبعدين 999 ما يلزمش أن كلهم مخلدون في الإيه؟ في النار. يبقى معنى رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، معناها أن الغضب سيزول بالكلية. عشان ابن القيم رحمه الله بيحتج بهذا الحديث على أن على فناء النار، وهذا مش صحيح، لأن الحديث ما قالش أن تزيل الغضب، ولكن هي تسبقه تغنمه تكون أكثر، ولا يلزم من ذلك زوال صفة إيه؟ صفة غضب بالكلية أو من يغضب عليه. يقول: الذي وسعت رحمته كل شيء وبها تراحم الخلائق بينهم. كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين، رحمة مخلوقة من مخلوقاته، هي من 100 جزء، خلق الله الرحمة 100 جزء، فأنزل منها رحمة واحدة بها تتراحم الخلائق إلى يوم القيامة، بها تراحم الإنس والجن والوحش والهوام، الإنس والجن والوحش والهوام، بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها كما قال عليه الصلاة والسلام، وادخرت 99 ليوم القيامة. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آثار رحمة الله، سمى الله المطر رحمة، وهذه الرحمة المخلوقة التي أثر من آثار اتصافه عز وجل بصفة الرحمة، وأثر من آثار أنه عز وجل هو الرحمن الرحيم. يعني الواحد لما يشوف أم بترضع طفلها أو تلصقه بصدرها وبطنها، ويرى دابة ترفع حافرها عن ولدها، يرى قطة أو كلبة تلحس صغارها وترضعهم وترعاهم وتنظفهم وتحميهم، الإنسان المؤمن دائما ينظر إلى ذلك كأثر من آثار رحمة الله عز وجل الرحمن الرحيم، ويرى هذه الرحمة التي توضع في القلوب بين الآباء والأمهات والأبناء، فيرى أن ذلك أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. الملك الحق، هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الملك الحق، هو مش قصدنا اسم الحق كما سبق قبل ذلك والحق، إنما قصده الذي له الملك الحق، الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين. ما
من سواه سبحانه وتعالى إذا وصف بالملك أو بالملك فهو ملك أو ملك مجازي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم القيامة ينادي الرب عز وجل، فالخلق لا ملك لهم حقيقة بدليل أنهم كانوا عدما ويصيرون إلى الموت، والله عز وجل هو المتفرد بالملك الملك الحق، فهو سبحانه وتعالى ملكه حق، سيادته على الخلق حق، من سواه مملوك. سبحانه وتعالى متفرد، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. المتصرف في خلقه، ده معنى ثاني من معاني الملك، انه المتصرف او الملك يعني المتصرف في خلقه بما يشاء من الامر والنهي والاعزاز والاذلال والاحياء والاماته والهدايه والاضلال، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. يخلق ويامر، اوامر كونيه واوامر شرعيه، هو الذي يحكم بما يشاء يأمر بما يشاء، امتثال الأوامر إقرار بملكه سبحانه وتعالى. قال لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه. من معاني ملكه عز وجل أنه لا يرد قضاؤه. القضاء نوعين، قضاء شرعي وقضاء حكم كوني، وكذلك الأمر أمر شرعي وأمر كوني، وكذلك الحكم حكم شرعي وحكم كوني. أمر الله عز وجل أن يعبد ولا يعبد سواه، ده أمر إيه ده؟ آخر كلام. طيب ماشي، خضتوني، قلت مين اللي نجح في سنة أولى؟ هو لسه مش عارف، بس عشان هو مندفع بس شوية سبق لسان. طب ازاي بقى لا مضاد لأمره؟ ايه المضاد في الامر الكوني؟ ده يستحيل ان يوجد. اذا امر ان يكون شيء كان، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. طب ازاي لا مضاد له في امره شرعا؟ كل مؤمن يعتقد ان الله عز وجل لا يمكن ان يضاده احد في امر. اللي يرى ان يضاد الله في امر مش مؤمن، يبقى كافر. هذه تعلق اللي هي الامر الشرعي. يبقى انت لو رديت الشرع، لو رديت الامر الشرعي، يبقى انت لست ملتزما، لست مؤمنا، يبقى كافر. ولا زي ابليس رد الامر ليه وضاد الله في امره، يبقى لا مضاد شرعا لله في امره الشرعي. يعني لا يجوز ان يوجد، لا يجوز ان يوجد مضاد، ولا مضاد كونا لامره الكوني. ماشي كده؟ شرعا هل يجوز لاحد ان يضاد امر الله الشرعي؟ كونا هل يوجد من يضاد امر الله الكوني؟ فهمناها ولا لسه؟ ها؟ الضد يعني يكون ضده، مضاد يكون ضده. فاحنا قلنا شرعا لا يجوز ان يضاد امر الله ليه في الشرعي، وكونا لا يوجد، هو يوجد بالضبط، حاجه يستطيع يخلقه او يعدمه، يحييه يميته، يتصرف في خلقه بما يشاء للامر الكون. شرعا لا يشرع ان يضاد امره الشرعي، مش ده لو حد ضد امر الله شرع يبقاش ايه؟ مش مسلم. والحكم لا معقب لحكمه، الحكم الكوني لا يوجد معقب لحكمه، حد هيلغي حكم ربنا حكم به؟ وشرعا لا يجوز ان يعقب احد على ايه؟ على حكمه. يعني احنا خلافنا مع المنين على ايه؟ على ان هم عايزين ياخدوا حق التعقيب على حكم الله. وممكن يتوجد الكلام ده، ممكن يتوجد. صح يا جمال الله، ما هو في ناس كتير قوي في العالم عماله تضد امر ربنا وعماله تعقب على حكم ربنا، وتقول لا الحدود دي مش نافعه، وتقول الحدود دي لا ده كده حقول الوسطى، وتقول ايه اللي بتحرموا الربا هنعيش ازاي، وتقول هنعملوا ايه في الـ في الـ في, الـ في النسوان تحجبوهم بالعافيه ازاي، وهتخلوا الناس تصلي بالزاي، كل حاجه عمالين يعقبوا على حكم ربنا فيها والعياذ بالله. بس شرعا ده ايه؟ لا يجوز ان يوجد من يعقب على حكم اللي شايف لنفسه ولا لغيره انه من حقه يعقب على حكم الله مش مسلم. فأنا كده ولا رد لقضائه، نقولها هي ما بالظبط كده. هل يوجد من يرد امر قضاء الله الكوني؟ لا يوجد. هل يشرع لاحد ان يرد قضاءه الشرعي؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذا قضاء ايه؟ شوفوا كده موجود خلافه في الوجود ولا لا؟ يبقى شرعي، لان لو كان كوني ما كانش وجد ايه؟ خلافه ابدا، مش كده؟ لانه لا راد لقضائه، مش كده؟ لا راد لقضائه ولا مضاد لامره ولا معقب لحكمه. الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. الحكم هنا ده الحكم الشرعي والحكم الكوني والحكم الجزائي، هو اسرع الحاسبين. له الحكم الف ولام، يبقى ايه؟ الجنس يشمل كل انواع الحكم. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. القدوس السلام، هو جمع من الاسمين دول ليه؟ لان الاثنين اسمين معناه متقارب. الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال وتعالى عن الاشباه والامثال، حرام على العقول ان تصفه وعلى الاوهام ان تكيفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدوس تقدس، تنزه، تطهر، المطهر عن كل نقص، عن كل عيب. السلام الذي سلم من كل نقص وسلم من كل عيب، الذي تقدس عن كل نقص ومحال وتعالى عن الأشباه والأمثال، يعني مما تنزه الله عن أن يكون له مثيل. تقدس أسماؤه سبحانه وتعالى أن يكون له نظير. المؤمن فسرها تفسيرين، وهو لها تفسيرين. المؤمن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية، وآتاهم في الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. يعني المؤمن غيره، الذي أمن غيره، الذي آمن هنا مش بمعنى صدق، إنما آمن بمعنى إيه؟ أمن المؤمنين. وذكر تفسير آخر للمؤمن بمعنى أنه صدق نفسه سبحانه وتعالى. أول حاجة حتى على المعنى بتاع المصدق، صدق نفسه، قل صدق الله، فالله قد صدق نفسه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني هو معنى ايه؟ أمن أولياءه، آمنه. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير. المهيمن عندنا احنا
في لغتنا المعاصرة بمعنى المسيطر، حتى تلاقي بعض المعاصرين يفسرها على اللي هو عارفه من لغتنا الدارجة. لكن مهيمن لغة وشرعا بمعنى الشهيد الرقيب. ذلك القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، يعني شهيد عليها، يشهد لما فيها من الحق ويشهد على ما زيد فيها من الباطل أو غير عن وجهه أو نقص منها. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم. والمعنى الثاني القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير. العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. لا مغالب له، العزيز الذي غلب، فلا يوجد من يغالبه، مش بس يغلبه، بل حد يفكر، لو حد فكر يغالبه يغلب. المغالبة بتبقى من طرفين، فالغلبة بتبقى بعد المغالبة، مش كده؟ بعد ما يغالبه يغلبه. فالله عز وجل لا يقدر أحد ولا يوجد من يفكر في مغالبته، بيبحث على طول، زي ما سيدنا إبراهيم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما قالش هاتولي سلالي بحاول أجرب، مش كده؟ إيه اللي حصل له؟ بهت، يلاقي نفسه يعمل إيه؟ ينقمع غصب عنه ويتغلب، ما يقدرش يغالب الله عز وجل. حد يقدر يغالب ربنا ان هو يعني مثلا يقول هدبر انا السماوات والارض، ولا ينازع بالجهل في اني يحيي ويميت مع انه لا يحيي ويميت؟ طب ما انت يعني انت احيت ده اللي هو كان مكتوب عليه الاعدام، والتاني امته هو كان بريئا. طب وبقيه الاماته والاحياء اللي تحصل في العالم من بشر وكائنات وحيوانات ونباتات، وكل يوم احنا بيموت فينا وتحيا ملايين الخلايا كل يوم، على فكرة واقعيا في ملايين الخلايا بتحيا وملايين الخلايا بتموت. طب في مين من الذي يفعل ذلك؟ لما تقول له كده يمهت، يبقى لا مغالب، يبقى الله عز الذي غلب، العزيز الذي غلب. بيقولوا في المثل العربي من عز بز، من عز يعني غلب، بز اخذ البز، اخذ المتاع، اخذ الغنيمة. والعزيز الذي لا مرام لجنابه، يعني محدش يتطلع لعظمته، محدش يروم، رام الشيء تطلع اليه، لا ده لا مرام لجنابه، محدش يقدر يفكر ان يكون له عظمة كعظمته. وان حاول البعض التشبه بس هيبهاته برضه. والعزيز الذي لا مثيل له، هذا شيء عزيز يعني شيء نادر، ملوش ايه؟ ملوش مثيل. الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة، وهو الذي يجبر كل كثير مما به. جاب المعنيين، الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة. الجبروت تحتاج لتفسير، الذي جبر العباد على ما أراد، ليس بعد الجبر الذي عند الجبرية من نفي إرادة العباد، بل الله عز وجل أعز من أن يحتاج إلى أن يكرههم أو أن يلغي إرادتهم، بل هو عز وجل يجعلهم يريدون. وهذا معنى جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، أو جبر العباد على ما أراد، مما فسره السلف في اسم الجبار. والآخر بمعنى جبر الكسر الذي يجبر كل كسير. المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه. المتكبر
الذي له الكبرياء. المتكبر في حق البشر الذي يتعاطى الكبرياء، يحاول أن يتصف به. ولذلك هذا هذه الأسماء الجبار والمتكبر، هو جبار لها بالمعنى الثاني ينفع يتصف به الإنسان، لكن بالمعنى الأولاني قد قال عز وجل وخاب كل جبار عنيد. فالمعنى الأولاني اللي هو بيجبر الناس على ما يريد، وده العجز يجبرهم بالعافية، يخليهم عايزين يريدوا حاجة يكرههم حتى ينفذوها. هؤلاء الجبارين الذين يفسدون في الأرض لأجل أن يتبع الناس إرادتهم، هم والعياذ بالله خائبين. لا يجوز للعبد أن يتصف بأنه جبار ولا أنه متكبر. جبار بمعنى بيجبر الكثير زي جابر، يجوز أن يتسمى العبد بجابر. وجبار أيضا في من الصحابة من تسمى بجبار ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. جبار يعني كثير، جبر النفوس المنكسرة وجبر المصائب ونحو ذلك. فهذا مما يحب الله أن يكون، أن يأخذ العبد نصيبه من التحلي بالخلق الذي دل عليه الاسم الكريم. يقول العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدبير. الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هي الآيات الدالة على صفة الخلق. الأسماء الثلاثة كل منها إذا أطلق دخل فيه المعاني الأخرى، الأسماء الأخرى، وإذا اقترنت بعضها ببعض كان الخالق هو الذي يقدر وجود الخلق، والبارئ هو الذي يوجده من العدم، والمصور الذي يعطي كل واحد شكله. الله أكبر. الغفار الذي لو أتاه العبد غراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. معنى المغفرة أو الغفر الستر مع الوقاية، فالله يستر على عباده ذنوبهم ويقيهم آثارها السيئة. القهار الذي قصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره غلبه. القهار أمره قاهر، هو القاهر فوق عباده. الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحال جوده وفضله ونعمائه الزاخرة. الهبة الوهاب العطاء بلا مقابل. الله عز وجل يهب خلقه ما يشاء، وهبه الحياة، وهبه السمع والبصر والأفئدة، وهبهم الأموال والأولاد، وهب لما يشاء إناثا، وهب لما يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تمو إيه؟ الغياب. كم نسبة الغياب؟ وهبهم أعمالهم، وهبهم أرزاقهم، وهبهم أخلاقهم. هو سبحانه وتعالى الذي قسم العطايا والمنن. لا يستحقون على الله عز وجل شيئا بأنفسهم، هو الذي من وجاد سبحانه وبحمده. الرزاق الذي لا تنفذ خزائنه ولم يغض ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من ملكه من فضله الغزير. يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما. يرزق من هذا الدنيا يرزق من الدنيا من هذه يرزق من الدنيا من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما. ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضى ذلك قضاء حتما مبرما. ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته قضى ذلك قضاء حتما مبرما. وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعمل والحكمة وتبيين الحق المستنير. نسأل الله أن يرزقنا من فضله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.